واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يكتف. نصنف بعد أن بين واجبات غسل الجنابة ومستحباتها، الآن يشرح في بيان بعض الفروع الفقهية التي ترتبط بغسل الجنابة، بعض الأحكام، بعض أحكام غسل الجنابة. أول هذه الأحكام: فيما إذا وجد المجنب بعد أن اغتسل من غسل الجنابة، فيما إذا وجد بللا مشتبها مرددا بين البول والمني أو غيره، فما هو حكم هذا البلل المشتبه؟ أولا، إذا علم أن الخارج منيا فلا إشكال في أن حكم وجوب الاغتسال، وجوب إعادة الاغتسال. إذا علم أن الخارج مني يجب الاغتسال من هذا الخارج لصدق الجنابة حينئذ. إذا خرج هذا البلل وكان البلل معلوم كون مني، لا إشكال في أن حكم وجوب الاغتسال لصدق الجنابة، لصدق الإجناب. يقال أجنبه، يقال هو مجنب، فيجب عليه الغسل. هذا أولا. ثانيا، إذا علم أن الخارج بول، أيضا لا إشكال في أن وظيفته الوضوء للصلاة، إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ ولا يجب عليه الاغتسال. هذا إذا علم كون الخارج منيا أو علم كون الخارج بولا. هكذا إذا علم كون الخارج لا مني ولا بول، أيضا حينئذ لا إشكال في أن لا وظيفة عليه، لا شيء عليه، لا عليه الاغتسال ولا عليه الوضوء. أما إذا لم يعلم شيئا، بأن لا يعلم أن الخارج هل هو مني أو بول أو شيء ثالث من الحبائل الطاهرة، فحينئذ يجي هذا الكلام اللي راح يذكر المصنف والشارع. فإذا محل كلامنا فيما إذا خرج بلل لا يعلم هو أي شيء، هل هو بول أو مني أو شيء ثالث، لا البول ولا المني. المصنف والشارع سيذكرون جميعا، شارع سيذكر صورا خمسة، وذلك لأن هذا البلل المشتبه الخارج إما أن يخرج بعد الاستبراء بالبول والاستبراء بالخرطات والاجتهاد، هاي صورة، وإما أن يخرج بعد البول فقط دون الخرطات، وإما أن يخرج لا بعد البول ولا بعد الخرطات مباشرة دون أن يبول أو يستبرئ، هاي صور ثلاثة. ثم قد يكون البلل المشتبه خارجا من دون أن يبول المجنب، لكن هو استبرأ بالخرطات. هذا الاستبراء بالخرطات بعد ترك البول، ترك البول إلى صورتين: صورة ما لو تمكن من البول أو لم يتمكن. فمجموع الصور خمسة: أن يأتي بالبول والخرطات، أن لا يأتي بشيء من البول والخرطات، أن يأتي بالبول دون الخرطات، أن يأتي بالخرطات دون البول. هاي صورة رابعة اللي هي صورتين: صورة ما لو تمكن من البول أو لم يتمكن. فمجموع الصور خمسة. الشارح راح يذكر جميع تلك الصور الخمسة. المصنف ما ذكر الصور الخمسة بالتمام، لكن الشارح تمم وذكر جميع تلك الصور. أول الصور: صورة ما لو خرج البلل المشتبه به بعد البول والخرطات، هذا أجنبه، ثم استبرأ بالبول، ثم استبرأ من البول بالخرطات، ثم بعد ذلك رأى البلل المشتبه به. المصنف يقول والشارع يقول: لا إشكال في عدم وجوب إعادة الغسل، لا يجب عليه إعادة الغسل، يبنى على أن هذا الخارج شيء من الحبائل، من الحبائل الطاهرة، لا يجب عليه لا الغسل ولا الوضوء، لدلالة الأخبار الصحيحة على ذلك. دلت الأخبار الصحيحة على أن الكلام في هذه الصورة لا يجب عليه شيء. راح نجي نقرأ بعض الروايات. هذه الصورة الأولى، خلينا نقرأ هذه الصورة. قال: ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول، احنا نقول والخرطات. هو هذا مقصوده. ليش هاي منين نقيدها؟ نقول لان الشارع قطع هو يقصد الان الاستبراء بعد البول والخرطات، لان هو راح يذكر صوره ما لو استبرأ بالبول دون الخرطات. فاذا نعلم ان مراده هاي الصوره الاولى، صوره ما لو كان البلل المشتبه به خارج بعد البول وبعد الخرطات. هو راح يذكر في صوره مستقله صوره ما لو وجد البلل بعد البول دون الخرطات، فنفهم منه ان تقييده بالبول هنا يعني بالبول والخرطات. هذا لازم نضيفه على عباره الشارع. الشارع قيد قال ولو وجد المجنب، ولو وجد هاي عبارة المصنف، المصنف قال عليكم السلام ولو وجد بللا، يبدو أن المراد من المجنب مطلقا. هو شارح جقيد قال لا، المراد المجنب بالإنزال خصوص من أنزل، أما المجنب بالإدخال فهو خارج عن محل الكلام. نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا بالفرع السابق، وأن الروايات وإن كانت مطلقة لكن هناك قرينة حاصة بالكلام هي قرينة مناسبات الحكم والموضوع التي تخرج المجنب بالإدخال مجردا عن الإنزال. هذا أصلا ما أن كلامنا هو أصلا لا لن ينزل، فشنو نقول هذا البلل الخارج؟ هل كان من بقية المني أو من البول مثلا أو من شيء آخر؟ ما له معنى هذا السؤال. هو إذا أجنب بمجرد الإدخال من دون أن ينزل، بعد أن نجي نسأل نقول هذا البلل المشتبه هل يكون من بقية المني؟ هو أصلا ما عنده مني سابقا. فقرينة مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تقييد الروايات الآتية بخصوص المجنب بالإنزال، أما المجنب بمجرد الإدخال هذا ما أنه كلام وياك، وأن هذا البلل الخارج المشتبه هل هو يحكم بكون مني أو لا، هذا أصلا خارج عن محل الكلام. لذلك الشارح يقيد عبارة المصنف ولو وجد، هذا فاعل وجد شنو؟ مطلق المجنب. يقول لا، خصوص من أجنب بالإنزال. لذلك يقول ولو وجد قال المجنب بالإنزال بللا مشتبه بعد الاستبراء بالبول. هاي الصورة الأولى. شنو حكمه؟ حكمه لم يلتفت إلى هذا البلل المشتبه، لا يبني على كونه بول، لا يبني على كونه مني، لا يلتفت إلى رشوة ولا يكلف بشيء. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما إذا ترك البول وجاء بالخرطات، لكن إنما كان ترك للبول مع عدم تمكنه، مع عدم تمكنه من البول، يعني كان معذورا في تركه للبول. هاي الصورة أيضا الحكم هو نفس الحكم، وأن المكلف لا يلتفت، المجنب لا يلتفت إلى هذا الخارج، يعني لا يجب عليه إعادة الغسل. قال ولو وجد المجنب بالإنزال بللا مشتبها بعد البول، بعد الاستبراء بالبول، هذا أولا قلنا بالبول يعني قصده والخرطات، ثانيا أو الاجتهاد مع تعذره بعد الاستبراء بالبول أو بالاجتهاد، هاي الاجتهاد معطوفة على البول، يعني بعد الاستبراء بالاجتهاد يعني بالخرطات مع تعذره، يعني مع تعذر البول. هاي الصورة شنو حكمها؟ هنا يقول حكمها نفس حكم الصورة السابقة، وهو أن لا يلتفت. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا ترك كلا الأمرين معا، إذا ترك الاستبراء بالبول والاستبراء بالخرطات، حكمه هو لابدية إعادة الغسل، لابد أن يعيد الغسل. الدليل على ذلك، دليل على الحكم في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، هو هاي الروايات الكثيرة اللي دلت على أن المدار على البول إذا بالغ لا يجب عليه بشيء، وإذا لم يبلغ يجب عليه الاغتسال. مثل صحيح الحلبي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بالغ قبل أن يغتسل، قال يتوضأ، وإن لم يكن بالغ قبل الغسل فليعد الغسل. احنا ما لنا علاقه بيتوضأ، احنا لنا علاقه الان بيعيد او لا يعيد الغسل. نقول لا يعيد الغسل اذا كان قد بال، واذا لم يكن قد بال فحينئذ يجب عليه الاغتسال. قال وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل. هكذا روايات عديده. السبب في ذلك، السر في ذلك، السر في ان المدار على وجود وعدم وجود البول من خلال نفس الروايات، مو اعتبار ما عندنا، مو استحسان ما عندنا، لا، من خلال نفس الروايات نقول يبدو ان الشارع المقدس انما حكم بوجوب الاغتسال فيما اذا لم يبول، وعدم وجوب الاغتسال فيما اذا بال. السر في ذلك هو الحاله المعتاده للمجنب، الحاله المعتاده، المعتاد ان المجنب قد يبقى في الموضع بعض المني، فاذا بال حينئذ سيدفع البول ما بقي من المني في المجرى. هاي قضيه طبيعيه، هاي قضيه ظاهره ومعتاده، امر طبيعي. هذا الشارع المقدس مو هذا امر تعبدي محض، يعني وجوب الاغتسال فيما اذا لم يبول وعدم وجوب الاغتسال فيما اذا بال، هذا مو مجرد امر تعبدي مثل وجوب كون صلاه الصبح ركعتين، هذا امر تعبدي مو واضح انه كتبي. هذا الامر مو امر تعبدي محض، صحيح احنا لابد ان نتعبد بكلام الشارع، لكن هذا بالخصوص هذا مو كلام تعبدي محض، انما الشارع نظر الى ما يظهر في الخارج وما يحصل في الخارج عاده من ان المجنب بالانزال اذا لم يبول يبقى شيء من المني في المجرى، اما اذا بال المجنب حينئذ لا يبقى شيء في المجرى ويكون البول قد نقى وطهر المجرى من بقيه المني. وهذا المعنى اللي نقول عنه نكته الحكم او اعتبار الحكم، هذا المعنى موجود في بعض الروايات. لاحظوا هاي الروايه عن ابي جعفر: من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله. اللي اجنبه ووجد بللا قبل ان يبول فقد انتقض غسله. من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء. لان لاحظوا هاي التعليل وارد في الروايه، يقول لان البول لم يدع شيئا، البول حينما خرج لم يدع شيئا في المجرى، لم يبق شيئا في المجرى، فاذا المدار على البول، اذا بال لا يجب عليه اعاده الغسل، اذا لم يبل يجب عليه اعاده الغسل. اذا هاي الكلام في الصوره الثالثه. قال وبدون، يعني بدون، هو قال بدون الاستبراء، يعني ولو وجد بللا بعد الاستبراء، يعني الاستبراء بالبول والخرطات او بالخرطات فقط مع تعذر البول لم يلتفت، وبدون، يعني بدون الاستبراء بالبول والخرطات، اي بدون الاستبراء باحد الامرين يغتسل. هاي صورة ما اذا ترك الامرين معا، صورة ما اذا ترك الامرين معا، اذا ترك الامرين معا يجب عليه اعادة الغسل. قال في رواية صحيحة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء، قال يعيد الغسل، هو لم يبول فيعيد الغسل. هاي صورة. صورة رابعة: ما اذا بال ولم يستبرئ بالخرطات، ما اذا بال ولم يستبرئ بالخرطات حينئذ يحكم على ان هذا الخارج شنو؟ بول. فاذا حكم على كونه بولا حينئذ يجب عليه الوضوء خاص. هاي الصورة الرابعة. الصورة الرابعة: ما اذا بال ولم يستبرئ بالخرطات يجب عليه الوضوء دون اعادة الغسل. هاي الرواية اللي الان قريناها. قال: من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء. يعني يحكم على أن هذا الخارج بول لأنه لم يستبرئ بالخرطان وخرج البلل المشتبه، حينئذ يحكم على كون بولا فحينئذ يجب عليه الوضوء. قال ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء، بال ولم يستبرئ بعد، يعني بعد البول من دون الاستبراء بعد، من دون الاستبراء بعد البول وجب الوضوء خاصة، يجب عليه الوضوء فقط دون الاغتسال. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة، الصورة الخامسة والأخيرة، ما إذا ترك البول مع كونه متمكنا من البول، يمكن أن يستبرئ بالبول لكن هو مع ذلك ترك البول، لكن جاء بالخرطات الست، جاء بالخرطات الست، هنا أيضا نقول يجب عليه إعادة الغسل، لأن المدار كما قرأنا بالروايات المدار على البول، هو ترك البول مع تمكنه من البول. بالحالة الثانية صحيح هو ترك البول لكن إنما ترك لعدم تمكنه وجاء بالخرطات، نقول لا شيء عليك لا تلتفت لا تعيد. أما إذا هو كان متمكنا من البول ولم يأتي بالبول لكن جاء بالخرطات، هاي الخرطات وجودها وعدمها سواء، لا أثر للخرطات ما لم يكن، ما لم تكن مسبوقة بالبول ولم يأتي بالبول فيجب عليه إعادة الغسل. قال أما الاستئخاذ بدون البول، يعني أما الاستئخاذ بالخرطات الست من دون أن يبول مع إمكان، مع إمكان البول فلا حكم له. هاي أما الاجتهاد، الاجتهاد هذا مبتدأ فلا حكم له، هذا خبر، خبر عن من؟ وخبر عن الاجتهاد. فلا حكم له يعني لا حكم لل، فلا حكم للاجتهاد، احنا قاعد نخبر عن الاجتهاد، قل هذا الاجتهاد بالخرطات التسعة من دون أن يكون مسبوقا بالبول لا أثر له، لا أثر له هذا الاجتهاد، لا حكم له يعني لا أثر له، يعني شنو؟ يعني وجوده وعدمه سواء. فنرجع إلى البول، هو لم يبول إذن يجب عليه إعادة الاغتسال. يقول هذا إذا لم يكن قد بال يجب عليه الاغتسال، وأما اجتهاد بالخرطات التسعة هذا ما يأثر في وجوب الإعادة، في وجوب إعادة الاغتسال. قال أما الاجتهاد بدون البول مع إمكان، يعني مع إمكان البول فلا حكم له، لا حكم للاجتهاد يعني لا أثر له، فحينئذ يجب عليه إعادة الاغتسال. هذا كله في حكم الوضوء والاغتسال ووجوب الاغتسال والوضوء. نجي نسأل على الصلاة، نقول زين وهذا ربما حينما اغتسل بال او لم يبل اجتهد او لم يجتهد بالخرطات، هو صلى بعد الاغتسال ثم بعد ذلك بعد ان صلى افرض الظهرين خرج هذا البلل المشتبه به، فحينئذ نحكم عليه مثلا بوجوب الاعاده اذا لم يكن قد بال، بوجوب اعاده الاغتسال. شنو حكم الصلاه المتوسطه بين الاغتسال وبين خروج البلل المشتبه به؟ هاي الصلاة المتقدمة على خروج البلل والمتأخرة على الاغتسال، هاي شنو حكمها؟ هل يحكم بصحتها باعتبار كونها اغتسل، أو يحكم بفسادها باعتبار كوننا حكمنا عليه بالجنابة فيما إذا لم يبل، فهو كأنما كان مذنبا حين الصلاة؟ المصنف يقول الصلاة محكومة بالصحة، والسر في ذلك هو أن الصلاة وقعت عن اغتسال، هو أجنب أنزل ثم اغتسل، فالمني السابق الجنابة السابقة ارتفعت بالاغتسال، وأما البلل الثاني البلل الآخر الخارج فيما إذا فرضنا بأن المكلف لم يبل، حكمنا على كون الخارج مني فيجب عليه الاغتسال، نقول هذا صحيح مني حكمنا عليه بحسب الظاهر مني ويجب عليه الاغتسال، لكن هذا المني متأخر عن الصلاة كأنما هو أجنب فاغتسل، يعني ارتفع الحدث الأكبر منه فصلى ثم طرأ جنابة جديدة، طرأت جنابة جديدة، هاي الجنابة الجديدة لابد أن يغتسل للصلوات الآتي أما الصلاة السابقة على الجنازة فشنو الموجب اللي أنا نقول له؟ لابد أن تعيد الصلاة السابقة على الجنازة. يعني زيد إذا أذنب في يوم الخميس يقول له كن افعل صلواتك يوم الأربعاء، ما له علاقة، هو أذنب ورفع جنابته بالاغتسال وصلى ثم أذنب بجنابة أخرى، لأن هذا البلل المشتبه في الخارج بعد الجنابة بعد الصلاة هذا نحكم على كون مني. فالآن نقول له أنت أذنب، أما قبل ذلك هو متطهر ورفع رفع جنابته الأولى بالطهارة. قال والصلاة السابقة، يعني سابقة على شنو؟ على خروج البلل المذكور، يعني أذنب واغتسل ثم صلى وخرج البلل، فالصلاة سابقة على خروج البلل المذكور. يقول والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة، ليش صحيحة؟ لارتفاع حكم السابق، أي السابق وصف لموصوف محذوف، يعني لارتفاع حكم المني السابق، هذا المني السابق ارتفع حكمه، ارتفع أثره. شلون ارتفع أثره؟ بأن اغتسل، هو بعد أن أجنب بعد أن أنزل اغتسل ثم صلى. زين تقول مؤتة حكمت عليه بالجنابة وخرج المني المشتبه، وقلت أنت طالما لم تكن قد قلت فحينئذ نحكم على أن الخارج مني. يقول والخارج حدث جديد، هذا البلل اللي حكمنا عليه بحسب الظاهر مني، هذا حدث جديد الآن هو أحدث، ما له علاقة بالصلاة اللي قبل نص ساعة صليتها هاي يحكم بالفساد. قال والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله. صحيح هو هذا البلل المشتبه به اللي حكمنا عليه بكون مني، هو تحرك من موضعه وتحرك إلى أن وصل في المجرى، فحينما وصل في المجرى هو راح اغتسل وصلى. والصحيح هذا الحركة من المحل والخروج مثلا ما أدري من البويضة أو من البيضتين إلى مثلا الإحليل، تحرك نقول هاي مجرد حركة المني من موضعه، قرينة مجرد حركة المني من موضعه هاي لا تجب الجنابة، لا يصدق على المكلف إذا تحرك المني من موضعه لا يصدق عليه أمنا، يصدق عليه أنزل أمنا، لا هو إلى الآن لم ينزل. فهذا الحدث الجديد البلل المشتبه به اللي حكمنا عليه بكون مني هذا هو لم يخرج بعد، إذا خرج في حال الصلاة، إذا خرج يقول الآن أنت أذنبت، لكن احنا فرض كلامنا هو صلى وبعد الصلاة خرج هذا البلل، نقول هذا خروجه حينئذ نحكم عليه بالجنابة، اما قبل ذلك قبل خروجه لا نحكم عليه بالجنابة، وان تحرك هذا المني عن موضعه وتحرك من موضعه الى التحليل الى المجرى هذا مو كافي في صدق الجنابة. يقول والحدث والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، أي إن وصلية، يعني حتى وإن قلنا بأن هذا المني اتحرك وخرج من محله إلى موضع آخر هاي الحركة لا توجب الجنابة، الذي يوجب الجنابة هو الخروج من الباطن إلى الخارج بحيث يقال أمنا، يصدق عليه أن هذا المكلف أمنا. زين طالما إحنا الآن قاعد نتحدث عن التحرك التحرك من المكان، هل أن التحرك من المكان يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة؟ الشارح ذكر فرع آخر يرتبط بنفس هذه المسألة، وهي أصل هذه المسألة، مسألة ما لو تحرك المني من موضعه إلى موضع آخر بأن داعب المكلف زوجته مثلا وشعر بحركة المني وخروج المني، لكن هو أمسك على نفسه ولم يخرج المني إلى الخارج، تحرك المني من موضعه لكن لم يخرج إلى الخارج، هذا يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة؟ يقول الشارح لا يوجب الجنابة، لما قلنا من عدم صدق الإمناء، لا يصدق عليه أمنا وأنزل، أمنا وأنزل إنما يصدق إذا خرج المني إلى الخارج. قال وفي حكمه، يعني شنو في حكمه؟ وقال والحدث والخارج حدث جديد، يعني شنو حدث جديد؟ يعني الآن الآن أحدث وإن كان قد خرج عن محله، يعني لا نحكم بكون حدث قديم بل نحكم على كون حدث جديد وإن كان في السابق تحرك عن محله، فلا نحكم على كون المني، لا نحكم على كون مني كما لا نحكم على كون مني أيضا لا نحكم على كون إنزال. وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه، يعني داع زوجته مثلا وتحرك المني لكن بقي المني لم يخرج، راح صلى ثم بعد ذلك هو أطلقه وأخرج المني، حينئذ حينما أخرج المني نقول له الآن صار الحدث الجديد. أما في حال الصلاة، الصلاة صحيحة، أنت لست بمجنب لعدم خروج المني إلى الخارج وأن تحرك عن محله. يقول وفي حكمه ما لو أحس بخروجه، ما لو أحس بخروج المني فأمسك عليه، أمسك على المني فصلى، حال إمساكه صلى هو متطهر فصلى ثم أطلق، ثم أطلق المني وخرج، حينئذ نقول هذا الآن صار حدث جديد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة بفروع حل الخمسة. ثم المصنف يتحدث عن الغسل الارتماسي، كل كلامنا كان في الغسل الترتيبي. الغسل الارتماسي يقول هو يشبه الغسل الترتيبي في كل شيء إلا في مسألة الترتيب، الترتيب ساقط في الغسل الارتماسي. سابقا بالغسل الترتيبي قلنا الأعضاء الأجزاء ثلاثة، الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، لا بد من الترتيب بين تلك الأجزاء الثلاثة، لا بد من غسل الرأس والرقبة أولا، ثم هو قال ثم المصنف الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، لا بد من الترتيب. يقول هذا الترتيب المعتبر في الغسل الترتيبي في الاغتسال الترتيبي لا يعتبر في الغسل الارتماسي، والسر واضح وهو أن الغسل الترتيبي لا أعضاء ولا أجزاء فيه. الغسل الترتيبي يعني شنو؟ يعني شنو العفو الارتماسي؟ ارتماسي يعني شنو؟ يعني شمول البدن بالماء دفعة واحدة، أن يكون الماء شاملا للبدن دفعة واحدة. فما عندنا أجزاء بالغسل الارتماسي، إذا ما عندنا أجزاء بعد ما عندنا ترتيب، لأن الترتيب يكون من قبيل الثالثة بارتفاع الموضوع، إحنا ما عندنا أجزاء متعددة حتى حينئذ نقول يجب الترتيب أو لا يجب الترتيب، ما عندنا إلا جزء واحد، ما عندنا إلا عضو واحد. تمام البدن، تمام الجسم في الغسل الارتماسي هو عضو واحد، جزء واحد، ما عندنا أجزاء ثلاثة حتى نقول أكو ترتيب لو ما في ترتيب، أصلاً ما في ترتيب. السؤال عن الترتيب في الغسل الارتماسي هذا سؤال ساقط ليس بصحيح، لذلك يقول ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة بالارتماس. شنو الارتماس؟ وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية. أما الدفعة الواحدة فمذكورة بالروايات، في بعض الروايات صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، هذا قيد الواحدة موجود في الروايات، ارتماسة واحدة أدأ ذلك وإن لم يدلك جسده. في رواية أخرى إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أدأ وذلك عن غسله. فالدفعة الواحدة الرمسة الواحدة موجودة بالروايات، العرفية ما مذكورة بالروايات، لكن واضح أن المراد من الارتماسة الواحدة المذكورة في الروايات الارتماسة العرفية، مو الارتماسة بالدقة العقلية بحيث هو يرتمس ويستوعب الماء تمام جسده في لحظة واحدة في آن واحد، مو هذا المطلوب، مو المطلوب الارتماسة الواحدة بالدقة العقلية بحيث في لحظة واحدة الماء وجد على رأسه ووجد على أخمص قدمه، لا مو هذا المطلوب، المطلوب الارتماسة الواحدة العرفية بحيث العرف يشوف أن هذا المكلف ارتمس رمسة واحدة ولو بأن يكون قد نزل إلى الماء من رجله مثلا إلى رأسه أو بالعكس من رأسه إلى رجله. المراد من الدفعة الواحدة الرمسة الواحدة الدفعة العرفية وليست الدفعة الدقيقة. والسر في ذلك هو أن الألفاظ الموجودة في الروايات الألفاظ اللي تذكر في الروايات لابد أن تحمل على المعاني العرفية فيما إذا لم يبين الشارع معنى جديدا لتلك الألفاظ. كل لفظة كل مفردة كل كلمة ترد في الروايات لابد أن تحمل على المعاني العرفية. نعم إذا شارع تدخل وقال لا لا تحملون الكلام على المعنى العرفي أنا إلي معنى جديد إلي صلاح جديد حينئذ لابد أن نتعبد كما في بعض المفردات مثلا الغناء. الغناء أمر عرف تحديده أمر عرف الغناء تحديده أمر عرف يقال هذا غناء وذاك ليس بغناء العرف هو اللي يحدد. لكن الشارع المقدس لم يترك العرف على تحديد الشارع المقدس تدخل في بيان حدود الغناء لذلك اختلف الفقهاء في تحديد معنى الغناء تبعا للروايات وفهم المراد من الروايات. فالغناء لم يبقى معنى عرفيا فقط لا معنى عرفي لكن أضيف إلى بعض الحدود وبعض الشروط اللي شارع المقدس ذكرها فحينئذ ما يمكن أن نحمل الغناء على معنى العرفي. هكذا كثير من المفردات. على أي حال المفردات التي لم تبين المعاني المرادة منها في الشريعة لابد من حملها على المعاني العرفية. أما إذا قيدت وبينت فإحنا والبيان الارتماسة الواحدة. الشارع المقدس ما قال أنا عندي ارتماسة معينة كما قال في الغسل الترتيبي. في الغسل الترتيبي عند بيان خاص عند كيفية خاصة قال اغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. فإحنا عرفنا الغسل الترتيبي من خلال الروايات. أما الغسل الارتماسي هو أطلق قال ارتماسة واحدة يعني شنو يعني بأي كيفية كانت يقبل العرف. إذن الارتماسة الواحدة لابد أن تكون عرفية لذلك يقول الشارع قال وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة إن لورود الوحدة بالروايات عرفية قلنا لأن الألفاظ لابد أن تحمل على المعاني العرفية ما لم يتدخل الشارع لبيان معنى جديد. وكذا ما أشبه الارتماس مو فقط الارتماس الارتماس وما يشبه الارتماس كالوقوف تحت الشلال. إذا شخص وقف تحت الشلال بحيث استوعب الماء تمام بدنه وشمل الماء جميع جسده حينئذ يكتفى بهذا الغسل ويجزي. قال وكذا ما أشبه كالوقوف تحت المجاري وفي نسخة المجرى المجاري مثل المرازيب الميزاب والشلالات والمطر الغزيرين. غزيرين وصف للمجاري والمطر يعني المجاري الغزيرة والمطر الغزير لأن البدن يصير به عضوا واحدا. هذا تعليل علمي لأن البدن يصير به عضوا واحدا هذا أول ما بدنا البحث قلنا مو للغسل الارتماسي للسقوط الترتيب في الغسل الارتماسي تعليل لأصل المسألة وإن طالت وبعض يعني الشارع شوية أطال طولكم ورجع إلى تعليل أصل الحكم ويسقط الترتيب المفروض هنا يذكر. ليش يسقط الترتيب هنا المفروض يذكر يقول لأن البدن يصير به يعني بالارتماس عضوا واحدا فهذا تعليل لأول المذكور في المسألة وهو سقوط الترتيب. ليش يسقط الترتيب في الغسل الارتماسي الجواب ولأن الجسم والبدن يصير عضوا واحدا وجزءا واحدا في الغسل الارتماسي فما إلى معنى السؤال عن الترتيب. قال لأن البدن يصير يعني بالارتماس عضوا واحدا ثم قال ويعاد غسل الجنازة بالحدث الأصغر في أثناء على الأقوى. هاي شوية طول الكلام بحية عن الكلام صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.